علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك وتحت. قبل الله أعمالكم أخواتي. الصوت واضح؟ كان الكلام في عز الربوبية وذيل العبودية، وذكرنا أن سيد الإمام في بداية هذا الأدب أول الآداب القلبية المطلوبة في العبادات، كل العبادات، أي عبادة سوف أبدأها، أي عمل سوف أبدأ وأريد أن يكون هذا العمل عبادة. يعني مثلا الحين أنا بروح، حتى الأعمال العادية نقدر نحولها إلى عبادات، المباحات، أشرب الماء، وأطبخ طبخة، وأكلم أحد، أسأل عن فلان، أستطيع أن أحولها إلى عبادة وأربطها بالله سبحانه وتعالى. أول أدب من آداب العبادات الالتفات إلى عز الربوبية وذل العبود. يعني مثلا إذا كنت بأسأل عن أحد، مثلا أقول هذا يا رب أنت ألقيت في نفسي أن أسأل عن فلانة أو عن فلان أو عن أخي أو عن أختي أو عن أمي، ولو تركت أنا وشأني لعشت الأنانية، أهتم بأمور نفسي وما يخصني. أما إذا سألت عن فلان وأهتميت بالآخرين فهذا إلقاء منك يا رب. لاحظوا، ذل العبودية وعز الربوبية. من يريد التقرب من الله سبحانه وتعالى يجب أن يتغرب عن النفس، يعني تصبح نفسه غريبة عنده، يبتعد عن النفس، يخرج يهجر بيت نفسه، بيت الأنانية. هذا أشرنا له في درس. هنا يقول السيد الإمام أن الإنسان ما دام محدقا في نفسه ومنشدا إلى الكمال والجمال الوهمي، يرى أفعاله الجميلة ينسبها إلى نفسه، يقول ما شاء الله أفعالي جميلة، أنا ما شاء الله علي صلاتي الحمد لله بخير، أصلي أصوم أقوم بالعبادات، أزور فلان، عندي اهتمام هم اجتماعي، أقوم بأعمال خيرة كثيرة، الحمد لله وضعي إلى خير الحمد لله. هذا الجمال الوهمي، هذا الكمال الوهمي، هذا كمال، طلب العلم كمال، العبادة كمال، عمل الخير كمال، ولكن عندما ننسب إلى أنفسنا يصبح هذا كمال وهمي، لأننا نحن في حقيقتنا فقر ذات، ذاتنا الفقر. عندما أقول عندي علم يصبح هذا العلم الذي عندي وهمي، عندما أقول عندي حياة، عندي قدرة، عندي نشاط، عندي أعمال خيرة، هذه تصبح، أحول هذه الأعمال إلى توهمات. هكذا عندما أتصور أعمالي وأفعالي وعلمي تصبح وهمية. عندما أنسبها لله سبحانه وتعالى وأرى علاقتها بالله وتفضل الله سبحانه وتعالى علي بها، وأنني لا شيء حتى في وجودي، أن وجودي أمانة من الله سبحانه وتعالى أوجدني في هذه الدنيا، وجودي ليس لي، وجود بالغير وللغير، هذا معنى الفقر المحض، أن وجودي أمانة، العلم اللي عندي أمانة، القدرة والقوة اللي عندي والطاقات الهائلة اللي أعطاني الله سبحانه وتعالى كل إنسان، هذه أمانة من الله ويجب أن ترجع لله سبحانه وتعالى. إذا عندما أراها وأتعامل معها على أنها ملك الله، على أنني ملك الله، على أن ما عندي ملك الله سبحانه وتعالى وليس من عندياتي وليس ملكي، هذا يصبح، هذه الكمال تصبح كمالات حقيقية وأتكامل بها فعلا وتصبح جمال حقيقي. واضح معنى الكمال والجمال الوهمي؟ هو كمال حقيقي، ولكن نسبت إلى نفسي فخلع رداء الحقيقة ولبس لباس الوهم والخيالات والأوهام. إذن الإنسان ما دام محدقا في نفسه منشدا إلى، مجرد ما يلتفت الإنسان إلى نفسه كل جمالاته تصبح أوهام، كل الجمال اللي فيه يصبح وهمي، لأنه سوف ينسب إلى نفسه، فهو محجوب وبعيد عن الجمال المطلق والكمال الصرف. بمقدار ما أستطيع أن أجرد نفسي عن كل كمال وجمال وأرى أن كل كمال وجمال هو لله صرفاً، هو لله مطلقاً، فإننا أعيش دائماً في التوحيد والإيمان وأصبح عبد لله فعلاً. درجة عبوديتي تعتمد على تجريد نفسي من الكمالات والجمال ومشاهدة الواقع وأنها لله سبحانه وهي عندي أمانة. بعض العرفاء يقول للإنسان ليش الموت صعب عليه؟ لماذا يخاف من الموت؟ يجزع من الموت؟ يتفاجئ لما يقولون كان مات؟ يقول لأن إحنا مثل من يركب سيارة، وهذه السيارة مطلوب منها أنها تنقل من منطقة إلى منطقة، ينعجب في السيارة تعجبه، فلما يوصل إلى المكان اللي المفروض ينزل، لا أنا ما بنزل، هذه السيارة حقي أصلا. هذا السائق هو صاحب السيارة يقول لا، يقول لهم لا، هذه المفروض مو حقي تكون، هذه السيارة حقي أعجب بها. هذه إحنا أي مقدار بنضحك عليه؟ شو الطريقة في التفكير؟ ركبت فيها حتى توصلك إلى نقطة، محطة معينة، بلدة معينة، خلاص تنزل. هذه السيارة أنت استأجرتها ليست لك. الدنيا نفس الشيء، الدنيا ليست لنا، نحن ركبنا هذه الدنيا، وجدنا فيها حتى توصلنا إلى محطة معينة. إذا أنت تمسكت فيها، تمسكت في زينتها، كل ما فيها من زينة، ومثلك مثل هذا الشخص غريب العجيب، تفكيره عجيب الذي نضحك عليه، نقول كيف أنت تقول هذه السيارة حقك وأنت تسوي قبل كم ساعة مستأجرها؟ نفس الشيء بالنسبة إلى الدنيا وعلاقة الإنسان فيها. هذه الأوهام، هذه التعلقات الوهمية، ما يعجبك من جمال وكمال، إذا نسبت إلى نفسك وتصورت بأن لك وأنه ملكك، فأنت أسقطته عن مرتبة الكمال والجمال، أصبح قبيح، أصبح وهم الكمال والجمال. إذن والخروج من هذا المنزل، يعني منزل النفس، هو الشرط الأول من شروط السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنه تحديداً المميز بين الرياضة الحقة والرياضة الباطلة. رياضات العبادات، نحن نؤدب أنفسنا، نروض أنفسنا أن نتوجه لله، ما نتوجه للشيطان. مجرد ما تأتي على بالنا أفكار شيطانية مباشرة نوجهها إلى أفكار خيرة. هذا معنى ترويض النفس على مستوى الأفكار، على مستوى الشهوة. نشوف نفسنا على طول نبغى ناكل، نهذب هذه الشهوة، نضبطها، هذا معنى الترويض. نهذب الغضب، نجزع نغضب بسرعة، نهذب، نمسك أنفسنا، نهيمن على العقول، نجعل العقول تهيمن على هذه النفس بإدارة الشارع. الشارع لا يقبل بهذا العمل، أنا أقبض نفسي عنه، وهكذا. هذا معنى الترويض. هناك رياضة حقة ورياضة باطلة. عندما نسأل من هو المؤمن، البعض يتصور المؤمن هو اللي يقوم بأعمال عجيبة. عشان كذا أحيانا لما نقعد مع ناس أول سؤال يسألونا، خصوصا لما نقول لهم إحنا ندرس عرفان، ندرس كذا، يقولون الحين صرتون مثلا عندكم طي الأرض، صرتون مثلا تشفون المرضى، هذا العارف عندهم القريب من الله هو الذي يشفي المرضى، هو الذي يطوي الأرض، هو الذي يعني عنده أشياء غريبة وعجيبة، هذا هو المؤمن عند البعض. في حين أن الإيمان لا يعني أن تقوم بأعمال عجيبة وغريبة. نعم هذه لوازم يختص الله سبحانه وتعالى بها بعض المؤمنين، هذه لوازم ممكن تنفك، ممكن ويختص بها ويبتليهم فيها أيضا، لأنها تؤدي للعجب والغرور ومزالق خطيرة. زين، ولكن المهم المؤمن ليس هو الذي يقوم بأفعال عجيبة. أصلا من يمارس العبادة لكي تقوى روحها وتستطيع أن تقوم بهذه العجائب. الروح إذا قويت تستطيع أن تقوم بهذه العجائب. زين، فمن يستحدث يقول يلا أنا الحين في رجب وشعبان أبغى أمارس العبادات لكي أصل إلى قوة روحية أستطيع بها أن أحفي المرضى. بعدين بابنا ما يتسكر من الضيوف والزوار وأحصل على مقام اجتماعي، أحصل على كذا. زين، هذه رياضة باطلة. حتى لو كان يشفي بالقرآن، حتى لو كان يشفي بالأدعية، مو باستخدام الجن وما إلى ذلك، مو بطريقة باطلة، ولكن نفس هذا المقصد، أنني أروض نفسي كي أصل إلى أستطيع أن أقوم بأعمال غريبة وعجيبة. إذا كان هذا هو هدفك فإن هذه الرياضة رياضة باطلة. هذا السير والسلوك وهذه العبادة من أجل هذه الأهداف باطلة. إذا المؤمن الحق هو الذي يضع نصب عينيه العبودية. هذه الأفعال الشفاء المرضى وكذا، هذه علامات ربوبية، علامات سلطنة. يعني تخيلوا أخوات أننا نعبد الله وكذا من أجل أن نصل إلى السلطنة، إلى الربوبية، إلى مرتبة المراتب الربوبية. هذا قبيح في حضرة الرب، أن تعبد من أجل أن تصل إلى مرتبة من مراتب التدبير والربوبية والهيمنة والسلطنة في هذا الكون. وإن كان عندما تعبد الله فإنه الله سبحانه وتعالى وعد، ولكن ليس هذا هو هدفنا. هدفنا هو أن نكون عابد لله، وليس أن نكون أرباباً نتصرف في أنفسنا وفي خلق الله. الله سبحانه وتعالى وعد الإنسان بأنه ادعوني أستجب لكم، من تقرب مني كذا تقربت منه كذا، من تقرب مني أصبحت سمعا وبصرا، من أطاعني أطعته. الله سبحانه وتعالى وعدنا بأن سوف يكون لنا مستوى من التدبير والربوبية، لكن ليس هذا هو الهدف. الهدف أن تعيش عبد لله، تتذوق ذل العبودية، وأن تجعل الله سبحانه وتعالى هو السلطان في مملكة وجودك، هو السلطان، هو المهيمن. هذا معنى عز الربوب. إذا الأدب الأول من الآداب القلبية المطلوبة هي أن تعيش ذل العبودية، وبمقدار ما تصبح تتذوق ذل العبودية فإنك تتقرب من الله وترتقي وتظهر في ربوبية الله. يعني بمقدار ما تسحب نفسك، بدل ما تقول أنا المهيمن، أنا المدبر، أنا الذي أدبر بيتي، أنا الذي أدبر نفسي، أنا اللي أفكر، أنا اللي أقرر، أنا اللي أدير حياتي، هذه كلها سلطنة الذات، سلطنة النفس. هنا تترك ماذا؟ أنا الدليل، أنا الذي لا أفهم، أنا الذي لا أدرك، أنا الذي لا أعرف مصلحتي، فضل عن مصلحة أولادي وأهلي وبيتي، أنا الذي لا أقدر على القيام بشيء إلا بحول الله وقوته. هنا بمقدار ما تنسحب من ساحة مملكتك، هذه النفس تنسحب من هذه الساحة، فإن الله سبحانه وتعالى سوف تظهر ربوبية الله في نفسك، وسوف يدبر نفسك. هذا لا يعني أنك لا تفعل شيء، ولكن حركتك تكون بأمر الله سبحانه وتعالى، حركتك تكون في ظل الله سبحانه وتعالى، تجعل الأمور بيد الله، تقوم بدورك، ولكن ما تدري هذا الدور اللي صحيح أو لا. دائما تتوسل الله أن يلقي في نفسك ما يرضيه، أن تفهم الأشياء، ربي أرني الأشياء كمان. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من الله أن يريه الأشياء كما هي حتى يعرف دوره، ويعرف دوره في الحياة، يعرف تتوسل الله سبحانه وتعالى أن يفهمك، أن يعلمك ماذا تفعل، ما هو الأنسب، وتترك الأمور تجري بمشيئة الله. الله أراد هالشكل، نمشي مع مشيئة الله. دائما نظرك عينك على الله سبحانه وتعالى، على إرادة الله، على مشيئة الله، تتوسل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك مجرى لمشيئته، يقين أنك إذا لم تترك الله سبحانه وتعالى يهيمن على هذه المملكة فإنك سوف تعيش الوهم، ضيع عمرك في أوهام. يا عندك التوحيد يا عندك الشيطنة، يا عندك الله سبحانه وتعالى يا عندك الشيطنة والأوهام. أحيانا نحن نختار طريق الكمال العلم، طلب العلم والمعرفة، الله سبحانه وتعالى يختار لنا أفضل وأفضل بالنسبة لنا. يقول أنت تتكامل عن طريق المرض، تصل لي بالأمراض بالابتلاءات، تصل لي بالفقد، كل يوم تفقد ولد، كل يوم تفقد عزيز. ما يختاره الله سبحانه وتعالى لنا هو هو طريق كمالنا الحقيقي. هذا لابد أن نؤمن فيه، أن نؤمن بتدبير الله سبحانه وتعالى هو السلطان، وأن نجمع جنود الجهل التي نشرناها في مملكتنا بأفكارنا بكذا. إذن هنا السيد الإمام يقول المميز بين الرياضة الحق والباطلة هي أن تخرج من الكمال والجمال الوهمي، كل ما تنسبه لنفسك وهم، مجرد ما تشوف نفسك والله أنا كذا، أنا ممتازة، أنا هذه كلها أوهام، هذه كلها قبائح. وأن ترى الله سبحانه وتعالى وتنسب كل جمال وكمال لله سبحانه وتعالى. هذا أول الخروج من منزل النفس، هو الشرط الأول في السير والسلوك. فكل سالك يطوي المنازل بخطى الأنانية. لاحظوا هنا هذه مسألة خطيرة، مسألة مهمة جدا، نحتاج دائما نأكد عليها، نأكد على أنفسنا. لا تقولوا لا إحنا كلنا زينين، لا بيجينا إن شاء الله تقريبا في نهاية هذه، في نهايتها أو في الفصل الثاني، نهاية هذا الفصل أو الفصل الثاني، لأن ما في أحد سالم من هذا الحجاب أبدا غير النبي محمد والأئمة عليهم السلام فقط. حجاب النفس حجاب غليظ، ما في أحد عبد مطلق لله سبحانه وتعالى على الإطلاق غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام بإذن إن شاء الله. كل سالك يطوي المنازل، يطوي منازل السير والسلوك، يعني يطوي العبادات، يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن عبادات من أنانية. هذا توسع التكبر زيادة، تزيد الاستكبار عند الإنسان. هذا صار مع إبليس، هذا صار مع بلعم الباعوراء وغيرهم كثير. لما يعبد الله سبحانه وتعالى هو يشوف نفسه ما شاء الله، بعد ما في حد جدي في عبادة، كل هالعبادة عبدت الله سبحانه وتعالى من السنوات، كل هالخشوع، سهرت الليالي، ما أدري وش سويت، على وش يصير؟ انتفاخ أكبر للأنا واستكبار أعلى وبعد عن الله. كل ما عبد الله كلما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يلتفت إلى هذا الشرط الأول في العبادة وهو تهذيب النفس وإخراج هذه النفس من أن تكون سلطان على نفسها إلى أن تصبح خاضعة لله سبحانه وتعالى، إخضاع هذه النفس. مجرد ما أشوف فلان أنا أفضل من فلان، أنا أفضل من أولادي، أنا أفضل من زوجي، أنا أفضل من علان، أنا أفضل من ده، دائماً نفضل نفسنا على الآخرين. هذه كل عبادة يقوم بها ونقوم بها بهذا الشعور وبهذه الحالة هي تنمي وتوسع فينا الاستكبار. فكل سالك يطوي المنازل بخطى الأنانية والعجب، عجب النفس والغرور، يغتر بنفسه يشوف نفسه عنده أشياء أحسن من الآخرين، ويسير بحجاب الإنية، حجاب الإنية يعني وجوده، وجوده لنفسه، وجوده مستقل عن الله، وحب النفس، فرياضته باطلة. هذه العبارات اللي يقوم فيها وهذا الترويض اللي يقوم فيها ترويض باطل، وسلوكه ليس إلى الله بل إلى النفس. إن أم الأوثان وثن النفس، يعني هو الآن إذا عبدنا الله سبحانه وتعالى بهذه الحالة، إحنا ما نعبد الله فعلا، إحنا نعبد الحسنى. واضح خلاص لحد هنا؟ آداب الصلاة. سيد الإمام محطوط الكتاب قدامكم صح؟ يطلع الكتاب قدام. ثم سيد الإمام يذكر هذه الآية. ما ذكرنا من قبل في الافتتاحية أن الإنسان ينبش نفسه، ينبش ذنوبه ويستغفر ويعوض قدر ما يستطيع. سيد الإمام هنا يذكر هذه الآية، قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه ظاهرها أن من يهاجر يعني يطلع من بلده ويروح إلى مكة والمدينة يزور الرسول صلى الله عليه وآله ويموت في هذا الطريق، يموت وهو رايح إلى الزيارة أو إلى العمرة وقد وقع أجره على الله. هذه هي الهجرة الصورية، يعني صورة الهجرة، هجرة البدن من المنزل المادي إلى الكعبة أو مراقد الأولياء عليه السلام، النبي الأمة عليه السلام. لكن هناك هجرة أخرى هي الهجرة الحقيقية، هي الهجرة المعنوية. ما هي هذه الهجرة المعنوية؟ خروج النفس، خروج الإنسان من بيت نفسه، خروج النفس من بيتها ومن منزل الدنيا وتعلقاتها، يعني منزل الدنيا على تعلقاتها الدنيوية، إلى الله ورسوله. أن تحجر دار الكفر، دار الاستكبار، دار النفس، إلى دار الإسلام، إلى دار الحق. أن تهجر بيت الاستكبار والأنانية إلى بيت العبودية. فالهجرة، أما الهجرة المعنوية فهي الخروج من بيت النفس ومنزل الدنيا إلى الله ورسوله. لماذا إلى الله ورسوله؟ إلى الله واضح يعني أن نعبد الله سبحانه وتعالى. لماذا الرسول؟ يقول الهجرة إلى الرسول والولي هي هجرة إلى الله. سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم أن نحن كل حركتنا كل عباداتنا هي في ظل عبادة الولي. نحن نهجر من أنفسنا ونفنى في الرسول والولي وبفنائنا فيهما نصل لله سبحانه وتعالى. ابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تريدون الإيمان ترتقون في مراتب الإيمان، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الله سبحانه وتعالى جعلهم وسائل للارتباط به. الله سبحانه وتعالى في غاية القدس والطهارة وفي غاية التنزيه مطلق، تمام مطلق. فكيف بي أنا صاحب الذنوب والمعاصي أرتبط بلا واسطة؟ الله سبحانه وتعالى جعل لنا وسائط ونماذج أيضا نتأسى بها. هؤلاء الأولياء الرسول صلى الله عليه وآله وأئمة عليه السلام. إذن فالسالك ما دام متعلقا بنفسه متوجها إلى أنيته، يعني لا يزال يدرك وجوده ويرى وجوده منفصل عن الله سبحانه وتعالى ويرى وجوده مستقل، هذا الوجود لي أنا أفعل به ما أشاء، لم يفنى، لا زال. ماذا يعني الفناء؟ يعني لم يدرك أن وجوده عارية، أن وجوده أمانة، أن وجوده لله سبحانه وتعالى فضلا عن كمالاته. يقول الثالث ما دام متعلقا بنفسه متوجها الى النيه يعني ملتفت الى وجوده ملتفت الى النيه انه حاضر مثل ما غيره حاضرين توجه الى الكثره فهو ليس بمسافر هذا لم يهجر بعد ان تهجر نفسك يعني ان لا تدرك حضورك تغفل تماما عن النفس هذا امر صعب جدا لذلك يقول هجرة النفس امر صعب يعني تصل الى الفناء ماذا يعني الفناء يعني ان لا تدرك لا تلتفت الى وجودك اصلا شوفوا كيف احنا لما يصير عندنا اختبار او لما احد عندنا يصير مريض احد اولادنا او احد يعني الاعزاء على قلوبنا كثيرا يمرض ما نلتفت الى نفسنا اصلا نغفل عن كل احتياجاتنا عن كل شيء هذا الحال اللي احنا عشنا شيء منها في ايام حياتنا السابقه هي الحاله المطلوبه مع الله سبحانه وتعالى انك ما تلتفت لشيء غير الله من يتذوق جمال الله يشاهد لطف الله سبحانه وتعالى في حياته في العالم في نفسه فإنه لا يلتفت إلى شيء غير الله هذا معنى التوحيد هذا حقيقة التوحيد إذن هجرة النفس يعني أن توحد تعيش حالة التوحيد والإيمان الواقعي وما دام يرى آثار الأنانية وجدران مدينة نفسه قائمة ويسمع أذان حب النفس فهو في حكم حاضر لا المسافر دائما يسمع النفس ابغى كذا واسوي كذا واخطط ما ادري وش بسوي طالما انه في دائره نفسه يسمع امنيات هذه النفس واذان حب النفس واهواها فهو في حكم الحاضر لا المسافر والمهاجر المهاجر يسمع اذان الله يسمع اذان الله يشعر بما يريده أولياء الله هذا أن يصبح مجرى للمشيئة الإله يتحرك حسب ما يريده ولي الله هذا يحتاج إلى رياضة نبدأ من الأحكام الشرعية ما يقول سيد الإمام في الأربعون حديثا ونبدأ من الأحكام الشرعية ندرب نفسنا نروض نفسنا على أننا نلتزم بالشريعة ونكبح الهوى ونقوم بما يخالف أهوائنا من أبسط الأشياء نبدأ أنا أحب هذه الأكلة أمتنع عنها أمتنع عنها أحب هذا العمل أقوم فيه أمارسه أمتنع عنه لماذا؟ لأن النفس دائما تتوقع منا أن نطيعها الآن أنا أبغى أروض هذه النفس فأقوم بما يخالفها بما لا ترجوه أفاجئها بما لا بترك ما ترجوه وما تتوقعه منه هذا في أول المراحل من البداية بعدين شوي شوي نتعود على أن احنا نطلع من أهواء أنفسنا ونقبل على رضوان الله سبحانه يحتاج إلى رياضة يحتاج إلى تهذيب ورد في مصباح الشريعة ورد في مصباح الشريعة أن الصادق عليه السلام قال العبودية جوهرة كنهها الربوبية هذا من الروايات المشهورة وبعض اللي ينتقدون العرفان يقولون شوف العرفة وش يقولون يقولون العبودية جوهرة كنهها الربوبية يعني ماذا؟ يعني أنك إذا عبدت الله سوف تصل إلى الربوبية سوف تصبح ربا استغفر الله لأن الكل يعني الباطن العبودية جوهرة كلها باطنها الربوبية وللأسف البعض فعلا يروح وراء العرفان من أجل هذا يقول أنا بعبد الله أقوم بأعمال يلا أعطوني أعمال كم هذا الذكر كم أكرر هذا ما أدري أسوي إنزين لماذا حتى أصل إلى السلطنة والربوبية حتى أشفي المريض حتى أطوي الأرض حتى كذا بعض هكذا يفهم العرفان هذا فهم خاطئ للرواية وفهم خاطئ للعرفان العبودية جوهر كلها الربوبية، يعني عبودية العابد، جوهرة كلها باطنها ربوبية الرب، باطن عبودية العبد ربوبية الرب، ليس أن الباطن عبودية العبد ربوبية العبد، ما تجتمع العبودية والربوبية فيه. يا عبد يا رب، العبودية جوهرة كنهها الربوبية. ثم يكمل، فما فقد من العبودية وجد في الرب. يعني ما فقدناه بسبب كوننا عبيد. الآن أنا عبد لله مثلا، إن شاء الله الله يجعلنا زين، فأنا سوف أفقد مثل ما أتكلم في بداية الدرس، أنا كنت أتصور بأن هذا العلم لي أنا، هذا علمي، هذه قدرتي، وقلنا هذه إذا أنا نسيت شعلي فأنا حولت هذه الكمالات إلى كمالات وهمية. عندما أفقد هذه الكمالات، العبد لا قدرة له لذاته، العبد لا علم له لذاته، لا جمال له لذاته، لا عبادة له لذاته، كلها للرب، كلها بفضل الرب. لذلك يقول فما فقد من العبودية، يعني بسبب العبودية فقدنا هذه الكمالات الوهمية، لكننا ماذا وجدناها في الربوبية، بمقدار ما تسحب نفسك من إدارة حياتك فإن الله سبحانه وتعالى سوف يهيمن. مستوى هيمنة الله، مستوى إيمانك بربوبية الله، توحيدك لربوبية الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو ربك، مستوى ماذا؟ مستوى انسحاب نفسك وهجرتها عن القوى، الآن عن قوى النفس يعني، الآن عندما يهيمن الله سبحانه وتعالى على عينك، فأنت لن تشاهد الحرام، أنت عندما تترك هذه الساحة، يعني نفسك تترك ساحة العين، ساحة الأذن، فأنت ما بتتحمل تسمع الحرام. مجرد ما تصير في مقدمات توحي لك بأنني سوف يقال كلام محرم مباشرة، وش فيك؟ تترك هذا المكان، نفسك تجزع. هذا معناته أنت نجحت في تهذيب قوة السامعة بحيث تصبح تحت سلطة الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تمرين، يحتاج إلى تهذيب، يحتاج إلى ممارسة مثل ما أشرنا في بداية. إذا بمقدار ما تنجح في أن تعدد وتصبح كل قوة من قوات عبد لله سبحانه وتعالى، يتحول إلى جندي رحماني مثل ما يعبر السيد إمام الأربعة، يتحول هذا العبد إلى جندي رحماني، جندي بين يدي الله، يأتمر بأمر الله. قوة السامعة جندي، قوة الباصرة جندي، قوة إما أن تكون جنود للجهل عندما تصبح جنود للوهم والشيطان، أو جنود لله عندما تصبح جنود للرحمن. هذا الجنود ما تصير جنود للرحمن بدون تهذيب، ما يصير الجندي جندي حقيقي إلا لما نعلم كيف يرفع السلاح وكيف يحارب العدو وكيف. نفس الشيء بالنسبة إلى قوى النفس، بمقدار ما نهذبها ونهذبها بالالتزام بالشريعة ونراقب التزامها بالشريعة، فإن لماذا هذه النفس بالتدريج تتحول إلى ساحة ربانية، ربوبية الله تظهر في هذه النفس، فنعيش ذل العبودية. إذن ما فقد من العبودية وجد في الربوبية، من يتدرج في مدارج العبودية، كلما اقترب الإنسان من العبودية وارتقى درجة في العبودية، كلما تسلط الله عليه سبحانه وتعالى أكثر وأصبح هو سلطان وجوده. هذا معنى ما فقد من العبودية وجد في الربوبية. نحن بالعبودية نفقد هذه الكمالات الوهمية لكننا نسبها لأنفسنا بسبب استكبارنا، ونوجد ماذا؟ بواسطة ربوبية الله وظهور ربوبية الله في أنفسنا تظهر الكمالات الحقيقية الواقعية. فالله سبحانه وتعالى يأتمن على علمه، يأتمن على قدرته، يأتمن على حياته، يأتمن على وجود على الوجود وجودنا من وجوده، وجودنا بغيرنا ولغيرنا. واضح هذه الكمالات الوجود وكمالاته. وما خفي من الربوبية أصيب من العبودية. لماذا ما خفي من الربوبية؟ لأنه بسبب تنزلنا إلى عالم الأرض أصبح هناك حجب نورانية وحجب ظلماتية، فاختفت ربوبية الله في ساحتنا. الآن نحتاج إلى أن نظهر هذه الربوبية. ربوبية الله ما صارت ظاهرة، صار لظاهرة هي نحن وأنفسنا، وصار الناس كل شيء لهذا النفس، فصارت الربوبية خفية. ولذلك ما خفي من الربوبية أصيب من العبودية. بمقدار ما نصيب العبودية لأنه الحين صارت النفس ظاهرة، فصرنا نصير كل شيء لها النفس، في حين أن أنت لازم تلتفت أن هذا النفس هي عابد، هي عابد، وأن الربوبية مختفية. هذا معنى العبودية جوهرة، كله عربوبية. بمقدار ما تمارس عبودية، تعيش العبودية لله، لا تعيش الأنا، تهجر هذه الأنا الظاهرة في ساحة لأن الأمارة الاستقبال، وتعيش العبودية، فإنك سوف تظهر ما خفي في نفسك من ربوبية الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الربوبية الإلهية التي اختفت فينا نصيبها تضرير إلى إجراء وتفعيل وإظهار ربوبية الله سبحانه وتعالى في أنفسنا إلا بالعبودية. وإذا لم تظهر ربوبية الله فسوف نصبح مرتع للشيطان، للشيطنة، لنفس الأمارة، ولا طريق إلى إظهار ربوبية الله إلا أن نعيش العبودية. العبودية هنا ليس العبادات، كثرة العبادات، وإنما أن نعيش الخضوع لله سبحانه وتعالى وأن نهجر بيت النفس كما ذكر السيد الإمام. فمن يسير بخطى العبودية ويكوي ناصيته بجمر ذل العبودية، يعني يحرق هذا الحجاب الظاهر. ناصية يعني الشيء الظاهر، ناصية الإنسان يعني وجهه الظاهر، له الجزء الظاهر من الوجه. يكوي ناصيته بجمر ذل العبودية، فيسجد ويمرغ أنفه في التراب وجبهته في التراب، ويشعر نفسه بأنك أنت عبد لله. يصل إلى عز، لأن الطريق إلى عز ربوبية الله هي إحياء العبودية والسير في معارج العبودية لله. فالوصول إلى حقائق الربوبية يعني أن ترى ربوبية الله، في ترى حقيقة بصرتك أنها حقيقة ربوبية، يعني يهيمن الله سبحانه وتعالى عليك، ترى نفس هذه الواهمة يهيمن الله عليه، قوة الغضبية يهيمن الله عليه، قوة الشهوية يهيمن الله عليه، هذه ترى حقائق الربوبية في مملكة نفسك، إنما يكون بالسير في مدارج العبودية. نتوقع في لحد ذهني أخوات، تقريبا خلص الوقت. إن شاء الله الدرس القادم نحاول نخلص الفصل الأول، نحاول نقرأ الكتاب أخوات حتى نتأمل في النقاط اللي ذكرناها أكثر. فقط نسمع الدرس الحديث، ما نبغي، صحيح إن يعني نركز على شرح الكتاب، لكن ما نبغى نوقف على الشرح. إحنا هدفنا، إحنا واقعنا شوي يعني نحرك شعورنا وعزيمتنا بأن نتأدب بهذه الآداب واقعاً في عباداتنا، بحيث نكون عبادات حقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا على أنفسنا، على تهذيب أنفسنا، وأن يرزقنا الاستفادة من هذه الأشهر العظيمة، معرفة حق هذه الأشهر. نسألكم الدعاء أخوات، الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء.